بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد نشرح فيه كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب في حقيقته رسالة مختصرة لا يستغني عنها كل مسلم، فهو بحاجة إلى معرفتها، لأن المؤلف الإمام رحمه الله تعالى كتبها وجعلها خاصة بأبواب العبادات من الصلاة والزكاة والصيام. ومؤلفها هو الإمام الشهير مجدد القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو الذي جدد الدين في الجزيرة العربية بعد أن اندرست آثاره وانتشر الشرك في ربوع الجزيرة، فبعث الله هذا الإمام وصحح للناس عقائدهم، وكان له جهد مشكور، وبارك الله في دعوته حتى انتشرت في أقطار الأرض، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه. ومن نافلة القول أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما أنه مجدد في العقيدة حيث عاد الناس إلى ما كان عليه السلف في اعتقادهم، فإنه كذلك مجدد في الفقه، مجدد في الفقه، فإنه رحمه الله نزاع إلى الدليل، وهذا ما شهرت به مدرسته، خلاف ما يعتقد من أنهم كانوا متمسكين بالمذهب لا يخرجون عنه. نعم، كانت أصولهم هي أصول مذهب الإمام أحمد كغيرهم من أهل السنة الذين تأسوا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن لهم نزوع إلى الدليل، ومن أشهر من نمثل به في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب تجديد في الدعوة، في العقيدة وفي الفقه، في المسائل العملية والعلمية، وهذا ظاهر في مدرسته رحمه الله. هذا ما يتعلق بالمؤلف. وكان من نصح الإمام رحمه الله أنه يكتب رسائل مختصرة حيث يستفيد منها طلاب العلم والعامة، فمن ذلك هذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة، ومن ذلك ثلاثة الأصول، ومن ذلك القواعد الأربع، ومن ذلك رسالته في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها إلى غير ذلك مما كتب. فكان رحمه الله ينصح للعامة ولطلبة العلم ولأهل العلم، ولهذا نفع الله بدعوته العامة والخاصة. هذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة من الكتب المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، ولهذا كان الناس في عهد الشيخ وبعده إلى العهد الذي كان عليه مشايخنا رحمهم الله، كانوا أول ما يبتدئون بالفقه أنهم يحفظون هذه الرسالة، ثم يتلقونها عن مشايخهم شرحا، ثم يبدأون بشرح بحفظ زاد المستقنع. فهذه هي الطريقة التي كان عليها مشايخنا ومن قبلهم. وهذه الرسالة تنبع أهميتها من حيث كونها متعلقة بالعبادات وما لا يسع المسلم جهله، فتحدث فيها الإمام رحمه الله عن الصلاة، وتحدث فيها أيضا في الزكاة وفي الصيام. هذا مجمل مباحث الرسالة. والمتأمل لهذه الرسالة في الحقيقة يجد أن الشيخ رحمه الله استفاد كثيرا من كتاب الإقناع لموسى الحجاوي رحمه الله، حيث أخذ كثيرا من كلامه، ولا غرو في ذلك، لأن هذا الكتاب الذي هو الإقناع كان عمدة في المذهب عند المتأخرين، وكان أحد الكتب التي يعول عليها الحنابلة المتأخرون، فاشتهر هذا الكتاب في الأقطار اشتهار الشمس في رابعة النهار، فالشيخ رحمه الله اقتبس منه في هذه الرسالة كثيرا. ولا ضير كما هو معلوم أن يتفقه المسلم في أحد كتب المذهب، فإن التفقه في أحد كتب المذهب العمد طريق إلى التفقه في دين الله تعالى، وهذا ما جرى عليه عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذه الرسالة مهمة جدا كما أسلفنا، وكانت هذه الرسالة مقررة عندنا في بلادنا في المملكة العربية السعودية في المدارس الابتدائية قديما، فكان الطلاب يدرسونها ويحفظونها، ولهذا كانوا على قوة ومتانة في الفقه في الدين. هذه الرسالة سماها المصنف أو سميت آداب المشي إلى الصلاة، قيل إن المؤلف رحمه الله لم يسمها وإنما سميت فيما بعد، وأيا كان الأمر فإن هذه التسمية من باب تسمية الكل بالبعض، أو من باب تسمية الكل بالبعض، لأن المؤلف رحمه الله تعالى تحدث في أولها عن آداب المشي إلى الصلاة، وتسمية الكل باسم البعض معروفة عند أهل العلم، من ذلك أن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله الإمام النحوي اللغوي المشهور سمى كتابه العين، وهو أول أو من أوائل المعاجم اللغوية إن لم يكن أولها، فسماه العين لأن هذا الحرف ثاني الحروف العربية من حيث مخرجه، فسمى كتابه بالعين، وهو أحد الحروف العربية 28. وتسمية الكل باسم البعض معروفة أيضا عند المحدثين رحمهم الله تعالى، فإن البخاري رحمه الله في صحيحه عقد كتاب الأذان، وهذا الكتاب اشتمل على طائفة من الأحاديث في الأذان، ومع ذلك أدرج المصنف فيه رحمه الله أحاديث في الجماعة والإمامة وصفة الصلاة، فكان هذا العمل مشهورا أو معروفا عند العلماء. هذه الرسالة آداب المشي إلى الصلاة، يلحظ فيها أن المؤلف رحمه الله لم يتكلم فيها عن الطهارة، ولم يتحدث فيها أيضا عن شروط الوضوء وفروضه، فلعله رحمه الله تعالى اكتفى بالرسالة التي كتبها في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، حيث تحدث هناك عن شروط الصلاة على التفصيل. ونحن في هذا الدرس إن شاء الله سنتدارس هذه الرسالة ونشرحها شرحا مختصرا أو متوسطا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، وإنما هو شرح مناسب يستفيد منه المسلم أيا كان، فإذا ما استمع وأنصت فنرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه سبحانه سميع مجيب. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على محمد.